له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتئ فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا إله واحد، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذه نهايات الحديث مع قصة عيسى عليه السلام، وهذه هي النتيجة، برهان بين ودليل واضح وحجة ظاهرة بعد تلك التمهيدات والتنبيهات من مبتدأ السورة بما فيها من تمهيد وما فيها من بيان وما فيها من ذكر نماذج وذكر صور تدل على تمام قدرة الله عز وجل وعلى حكمه الباهرة سبحانه وتعالى، مما لا يبقى معه حجة لمحتج ولا شبهة لمرتاب، وإنما بعد كل هذا الجلاء وكل هذا الوضوح لم يعد للجدل مكان ولا للمحاجة مجال، وإنما هي المباهلة. ثم إن تولوا فإن الله عليم بمفسدين. إذ أنه ظاهر مما سبق من أوائل السورة إلى ثنايا الحديث عن قصة عيسى عليه السلام، أن كل ذلك مجادلات وبيان لقضية خطيرة كما هو معلوم تتعلق بكل من توحيدي الربوبية والألوهية، وما ذلك إلا لهذه العقيدة الراسخة الفاسدة لدى النصارى من أن عيسى هو ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. فكل الآيات السابقة 84 آية كلها في هذا الموضوع، وقد سبق تفصيل القول فيها، والترابط فيها واحد، والدلالة فيها على المطلوب واضحة. من أوائل السورة هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات المحكمات، وقبل أن أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز الانتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العلي الحكيم. فلاحظ هذا التمهيد، هو الذي يصوره في الأرحام كيف يشاء. ثم موقف الراسخين في العلم وموقف الذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم زيغ والذين لا يريدون الحق دائما يتبعون ما تشابه منه وينحون إلى مناحي الريب، وإلا حينما تنشرح الصدور ويريد الإنسان، أي إنسان يريد الحق، فإن الحق مرح، وإن كان في بعض الأحيان وفي بعض المقامات قد يحتاج إلى مجادلة، وقد يحتاج إلى كشف، وقد يحتاج إلى قرآن، وهذا لا شيء فيه. ولكن المشكلة حينما يكون العناد وحينما يكون التوجه انتصارا للنفس وليس بحثا عن الحق والحقيقة، فحينئذ الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم انتقل السياق كذلك لبعض المواقف بين الكافرين والمؤمنين، وكيف أن الدائرة تكون للمؤمنين مهما كان في جميع المجالات، فالعاقبة للمتقين والعاقبة للمؤمنين والنصر للمجاهدين في سبيل الله. ثم أيضا تنبيهات إلى أهل الكتاب وطبائعهم، وأنه لا تنفع معهم حاجة، بل إنهم قتلوا أنبياء الله وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. هذا التنبيه لأنه إن وقعت مجادلة مع أهل الكتاب فلتكن بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ثم انتقل السياق بعد ذلك إلى بيان أن الملك لله عز وجل وأنه بيده كل شيء، وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويجري الليل في النهار ويجري النهار في الليل، كل ذلك لبيان تمام القدرة لله عز وجل. ثم انتقل السياق إلى أمور أدخل في قضية عيسى عليه السلام، وذلك بالحديث عن أسرة آل عمران، وأن الله عز وجل اصطفى أفرادا واصطفى أقواما وأسرا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. ثم ذكر الله عز وجل بعض صور هذا الاصطفاء في قصة امرأة عمران وبنتها مريم وما أجره الله عز وجل على يدي هذه الأسرة المباركة سواء من صلاح امرأة عمران وسؤالها ربها أن يهبها ما تجعله نذرا يقوم بعبادة الله عز وجل، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فتقبل الله منها ولكنها كانت تتوقع أن يكون ولدا فكان أنثى والله أعلم بما وضعت، ولكن ساق الله عز وجل على يديها ما ساق من المعجزات والكرامات وتقبلها ربها بقبول حسن كما دعت أمها وطلبت من ربها أن يتقبلها فتقبلها، فظهر فيها ما ظهر من الآيات والدلالات والمعجزات الباهرات تمهيدا ايضا لقصة ابنها وما سوف يكون له من شأن، ثم قصة اخرى وهي قصة زكريا ذلك الرجل الكبير الذي ايس ان يرزق بولد فقد كان كبيرا وكانت امرأته عاقرة، ولكنه لما رأى من آيات ربه ما رأى في مريم وما يأتيها من رزق وما يجري على يديها من كرامات، هنالك دعا زكريا ربه في هذا الظرف وفي هذا الجو وفي ذلك المكان، سأل ربه ذرية طيبة فأجاب الله دعاءه، وهذه آية، فالله لا يعجزه شيء. بعد ذلك في هذه الخصوصية في قصة مريم واصطفاء الله لها كذلك وأن الله اصطفاها من هذه الأسرة الكريمة واصطفاها بأن جعل لها هذا الاسم، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم، يا مريم اغسلي ربك واسجدي واركعي مع الراحلين، فهي صالحة تقية عابدة عفيفة لا ليس فيها أي ريبة ولا يجري عليها أي شبهة. ثم جاءها من أمر الله ما جاء في قصة ابنها وما نفخ الله فيها، فحملت بعيسى عليه السلام حملا ليس كحمل سائر بني آدم، فإن حمل سائر بني آدم يكون نتيجة لاقتراب ذكري من أنثى، بينما هذا لم يكن هناك لم يمسسها بشر. وحصل من القصة ما حصل على التفصيل السابق. ثم أيضا عيسى بنفسه عليه السلام كان مصطفى كذلك، وكان يجري الله عز وجل على يديه من الآيات ما هو برهان على تمام قدرة الله عز وجل، وهو فتنة وابتلاء كذلك للذين في قلوبهم زيغ، فإن الله عز وجل أعطاه من الآيات أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وهذه أمور في منتهى العجب في دنيا البشر، أن يكون هذا ميت ثم يأمره عيسى عليه السلام فيقوم حيا بإذن الله، والأكمة الذي قد ولد أعمى، وهذا مما يعجز الطب مهما كان أن يرد إليه بصره أو أن يصع في علاجه، ولكن عيسى عليه السلام بإذن الله يمسح عليه فيعود مبصرا أو فيأتي مبصرا لأنه لم يكن من الأصل مبصرا، وكذلك أيضا في الأبرص هذا الداء الذي لا يصل إليه أو لم يصل إليه طب. وحتى لو فرضنا أنه توصل الطب إلى شفاء مرضى الغرض فإن هذا لا يؤثر على المعجزة، وهذا هو الذي يجب أن يستقر في النفوس. فالإعجاز شيء، والأخذ بالوسائل والأسباب شيء، على معنى أنه لو فرضنا أنه توصل الطب إلى شفاء المبتلين بالمرض فإن هذا لا ينافي أبدا ولا يؤثر على معجزة عيسى عليه السلام. لماذا؟ لأن معجزة عيسى عليه السلام ليست مرتبطة بالأسباب، على معنى أنه مجرد أن يمسحه بيده يعود سليما سويا، وهذا هو الإعجاز. حتى على سبيل المثال في قضية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في موضوع المعراج حينما عرج به عليه السلام إلى السماوات حتى بلغ السماء السابعة وسدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى ورأى ما رأى من الآيات الظاهرات، فإن هذا لا شك أنه معجزة وأنه حق وثابت. لكن في عصر الحاضر وما يرى وتتناقله وسائل الإعلام الكثيرة فيما يتعلق بمحاولات أمم هذا العصر إلى الصعود إلى الكواكب واختراق الفضاء بطبقاته، فإن هذا لا يؤثر على المعجزة حتى ولو بلغوا ما بلغوا، أولا لأنهم يأخذون بالأسباب وما فعلوا هو معرفة لسنن الله عز وجل ولأسبابه فأخذوا بها، والله عز وجل قضى سنته أن من أخذ بالأسباب أنها تؤدي نتائجه. أما قضية المعجزة فهي فوق الأسباب ولا علاقة لها بالأسباب، وتختلف الأسباب، وهذا هو الذي يجب أن يستقر في النفوس. والتفريق بين وجود الشيء بأسبابه وخضوعه للأسباب، وبين أن يكون الشيء غير خاضع للأسباب بل قد يكون منتقضا معها أو متحديا لها، وهذا هو الإعجاز. وهي كذلك من الكرامة التي يسوقها الله عز وجل بين يدي من يشاء من صالح عباده، فالكرامة أيضا تكون خاضعة للأسباب، وتكريم من الله عز وجل لهذا الرجل الصالح. غير أن الفرق بين المعجزة والكرامة غالبا هو أن المعجزة جاءت بالتحدي، وأن النبي يستطيع أن يعيدها إلى طلب قومه إعادتها بإذن الله، بينما الكرامة هذه تأتي هكذا عرضا، وقد تكون إنقاذا لهذا الولي أو تكريما له أو نحو ذلك، لكنه لا يستطيع أن يعيدها. بل إن الأولياء لمعرفتهم بالله عز وجل ولمعرفتهم بمقامه سبحانه فإنهم لا يدعون الكرامات، فالأولياء لا يدعون الكرامات، وإنما يكون عليهم من الإيمان والثقة بالله عز وجل والتواضع لله عز وجل، بحيث أنهم لا يدعون حتى ولو حصلت بزوال الكرامات فإن هذا يزيدهم تواضعا وإيمانا، وليس استكبارا أو استعلاء أو إظهارا إظهارها أو إظهارا لها أمام الناس ونحو ذلك، وإنما يتساق كرامة لهذا قد يراها الناس وقد تكون إنقاذا له مما أزق أو مشكلة أو نحو ذلك. فعلى كل حال عيسى عليه السلام وهبه الله عز وجل وأعطاه من المعجزات وأعطاه من الخصائص واصطفاه فيما اصطفاه في هذه الآيات الباهرات. فكان الأمر أن غلا فيه قومه من النصارى فجعلوه ابنا لله نظرا لأنهم رأوا هذه القضايا أنه يحيي الموتى وأنه يبدو لكم ورغبت وأنه ليس له أب ولد من غير أب. فكانت هذه هي شبهه. فلما كان من التمهيدات ما كان مما أوجدناه قبل قليل جاءت النتيجة نتيجة المحاكمة وهذا كله كان مع وفد نجران الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا ويدعوهم فيه إلى الإسلام وأنه هو النبي. فلما وصل الكتاب إليهم كان فيهم علماء وفيهم أحبار وفيهم عقلاء فوصل الكتاب إلى كبيرهم وهو المسمى العاقب عبد المسيح فدعا أول ما دعا عقلاء قومه فدعا واحد منهم وقال له الأيهم فعرض عليه كتاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال فيه إني لا أستطيع أن أقول فيه شيئا ودعا آخر كذلك وكان عربيا وهو أبو حاتم بن علقمة أخو بني بكر فأيضا كذلك لم يحي جوابا فلما رأى ما رأى فدعا جميع أصحاب الوادي وكانوا يبلغون يزيدون عن 120,000 فلما اجتمعوا كما تقول كتب السير عرض عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن يرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظروا في أمره لأنهم تألوا ولم يتعجلوا وفي كتابهم يعلمون أن هناك نبيا سيبعث في جزيرة العرب وأنه قد أضل زمانه وكأنهم أيضا تحسسوا من لهجة الكتاب الصدق وأيضا إذا كان الأمر في حدود السنة التاسعة معلوم أنه يكون قد شاع وذاع خبر النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة علو أمره على قومه وحصول الانتصارات في المعارك والمغازي فمن هنا كان من الحكمة أن يفعلوا ما فعلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم طالبهم إما بالإيمان وإما بالجزية وإما بالقتال فوصل الوفد إلى المدينة وكانوا أكثر من 70 رجلا أو 60 رجلا وكانوا قبل أن يصلوا المدينة تحللوا من ملابس السفر وأعداء السفر ولبسوا ملابس فاخرة وتختموا بالذهب فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم وطوال اليوم يحاولون الحديث معه فلم يتمكن، فكان بعضهم له معرفة بعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فذهبوا إليه وقالوا إنا جئنا إلى صاحبكم بعدما جاءنا كتابه ولكنه أعرض عنا. فتشاوروا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكانه قال أشار عليهم بأن يغيروا غياتهم وملابسهم وأن يأتوا بملابس السفر التي كانت عليه. وفعلا لما غيروا ملابسهم ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم وتحدث معهم، وكان مما قال لأصحابنا حينما دخلوا وعليهم الذهب والفل البقرة كان الشيطان معهم. فجرى من الحديث ما جرى من المحاجة مع في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وكانت النهاية أن قالوا من هو أبو عيسى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل علي فيه شيء انتظروا. صباحة حتى نزل قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فأخبرهم أن آدم لا أب له، وأنتم مسلمون بأن آدم لا أب له بل ولا أم له، فمسألة الأب ليست مشكلة، أن يكون مخلوقا ليس له أب هذه ليست مشكلة، فالذي تقولونه في آدم يقال في عيسى. يعني كانه يقول لهم ومن أبو آدم؟ فأسكتوا. ثم إنه لما وصل الحال وانقطع الجدل معهم، يعني الأمر أصبح واضحا، لأن كما أشرنا في أكثر المناسبة أن الآيات من أول سورة آل عمران إلى هنا كلها مع وصف النجوى من النصارى، فكانت النهاية أنهم بلغوا إلى هذا المبلغ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فلما وصلوا إلى هذا انقطع الجدل، فما كان إلا أن يسلموا أو المباهلة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تدفعوا الجزية وإما أن تسلموا وإما القتال أو المباهلة. فقالوا دعنا في أمرنا. فلما كان الوعد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين، يعني مستعدا للمباهلة. والمراد بالمباهلة هو أنه يتفق على أنه من كان على غير الحق فتصيبه لعنة الله. قلت أن ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكريم. فتدارس وقت مجران فيما بينهم هذا، وأدركوا بأنهم لو باهلوا فإنهم محجوزون، وحينئذ تدركهم لعنة الله عز وجل فلم يبقى منهم أحد. فامتنعوا عن المباهلة وسلموا بدفع الجزية ورجعوا إلى قومهم بما رجعوا، فكانوا يدفعون الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أرسل معنا رسول أو مبعوثا منك يتولى هذا. فقال سأرسل معكم القوي الأمين. فتطلع الصحابة إلى هذا واستشرفوا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المبعوث بأنه القوي الأمين. يقول: لما كان يؤذن وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، يقول عمر رضي الله عنه: ولكنه قال: أين أبو عبيدة ابن الجراح؟ فقال: هذا هو أمين هذه الأمة. فأرسله معه. فهذا ما من خبر هذه القصة وخبر حسن نجران وشأن عيسى عليه السلام، حيث يقول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلا إن كان فيه حرف عيسى معجزة وآية فكان قبله آدم، بل هو قياس أولى. فإذا كان الإعجاز ملفتا بشأن عيسى فهو في حق آدم أولى، لأن عيسى عليه السلام من أب بلا أم، أما آدم فلا أب ولا أم، فالعجب في أمره أشد. وأنتم أيها النصارى لا تقولون بأبوة آدم، في ربوبية آدم، ولو أخذ هذا القياس كان آدم أحق بهذا، والله نفخ فيه من روحه ولم يخلق من أنثى وإنما من طين، ونفق فيه من روحه خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني كن فكان. كذلك أيضا عيسى نفخ الله في مريم ثم قال له كن فكان. واستخدم التعبير بصيغة المضارع كن فيكون، يعني استحضارا للماضي، يعني كأنه يكون لا كأنه أمامكم أيها المخاطبون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني بأمر الله عز وجل، فكما خلق آدم خلق عيسى. الحق من ربك فلا تكن من الممتلين. فالأمر واضح والحق جلي ولا مجال للشبهة. وإن كان المخاطب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معلوم أن المقصود والذين يجري فيهم الانتراء ويجوز عليهم انتراءهم وحد نجران أو غيرهم ممن قد تلف عليه الأمور، أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فليس محلا للشك. الحق من ربك فلا تكن من الممتلين، وإنما هو تأييد بوصف نصارى نجران. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. انتهى المطاف بالقصة إلى هنا. وجاءك من العلم ما جاءك، وتسلسل الحديث تسلسلا ظاهرا وتدرجا وبيانا وبرهانا، فلم يبق حجة لمعاند. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقد انقطع حجته. وهذا هو المنهج الذي ينبغي ان يسلكه الدعاء والمشتغلون كذلك بالعلم، ومن تلجئهم علومهم الى مجادلات مع بعض من يتقون بهم. ينبغي ان تكون للجدل ضوابط، واهمها ان تكون الغايه فيه اظهار الحق ومعرفه الحق، وليس عنادا ولا استكبارا ولا انتصارا لنفسه. ولهذا هذا كثيرا ما يكون سببا للشقاق والنزاع والمجادلات الباطئة التي لا تنتهي إلى شيء، لأنه من السهولة أن يعامل الإنسان، ومن السهولة أن لا يسلم على الرغم من وضوح الحجج وظهورها وبيانها، بل إذا كان الإنسان دخل في الجدل بهذه الروح فإنه لم يصل إلى شيء ولا يمكن أن يصل. لكن حينما يدخل في الجدل وهو متفتح وهو يريد الحق وهو متأدب كذلك مع من يجادل معه ويناقش، فبإذن الله ينفجر قلبه وينشرح صدره ويظهر له الحق أبيض. أما من كان قصده التعنت وقصده المراء وقصده الانتصار على الأقران فإن هذا لا يصل إلى شيء، وغالبا تكون مجادلاتهم زيادة في الفرقة وتوسعة في الشقة ووسيلة إلى النزاعات التي لا تنتهي، ومع الأسف أن هذا يحدث كثيرا حتى أحيانا بين أوساط المسلمين والدعاة. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون آداب الجدل، وأحيانا ينحرفون إلى انتصارات شخصية وقصد العلو والاستعلاء. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. فالقضية انتهى فيها الجدل، مثل عيسى كما العيادة الذي يقال هنا يقال هنا والزيادة. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هذه تسمى المباهلة، وآية المباهلة، يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوقت بعد أن انتهى الجدل المباهلة، على معنى أنه يرفعون أيديهم ويدعون بأن تكون لعنة الله على الكاذب، فمن كان كاذبا تصيبه لعنة الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو ظهروا لاحترق عليهم الوادي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين، وقيل إنه شملهم بكسائه وقال هؤلاء هم أهلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسمونه الكساء. ولكن الوفد امتنعوا عن المباهلة، وقال العلماء حكما من دعاء الأبناء والنساء ولم يكتب بالنفس، لأن الأصل أنه لا تكون مباهلة إلا لمن وقع معه جدل، فلماذا يدعون أبناءهم وأنفسهم؟ هذا كناية عن شدة التمسك بالحق وقوة الموقف، فالإنسان يحضر أعز ما لديه أولاده وأهله، يعني إن كنت كاذبا فتحيق بي لعنة الله أنا وأولادي، هذا كان له معنى المباهلة، على معنى كان ينقطع عقله كله، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. والنساء تطلق ويراد بهن الزوجات، وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الزوجات معه ايضا، ولكن المشهور وما ذكرناه قبلا، والا النساء مراد بها في اغلب الاطلاقات الزوجات، في قوله تعالى يا نساء النبي لستن كاحد النساء، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن العلماء قالوا هل المباهلة هذه خاصة بالأنبياء؟ أو أنه أيضا العلماء وغيرهم إذا تجادلوا لهم أن يباهلوا حينما ينقطع الجدل، ويكون هذا وسيلة لفصل النزاع؟ بعض العلماء يرى أن هذا مقصور على الأنبياء، وبعضهم لا، يرى أنه يجوز في غيرهم، ولهذا نقل عن بعض الصحابة أنهم طلبوا المباهلة كابن عباس بعد خلافاته مع الصحابة، وكذلك عن التابعين كسفيان الثوري، وكذلك ابن القيم طلب مباهلة في بعض قضايا الصفات كالاسماء والصفات، مباهلة بين الكعبة ومقام ابراهيم، فنقل هذا. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم. إن هذا لهو القصص الحق، يعني ما جاءك في شأن عيسى عليه السلام وفي شأن مريم وفي شأن زكريا وفي شأن أم مريم، هذا هو الحق، ولا يلتفت إلى أي تحريفات وردت في الكتب السابقة في التوراة وفي الإنجيل، وإنما هذا هو الحق. وما من إله إلا الله، هذه هي النتيجة، وهذا هو الذي استفتحت به السورة، اختتمت القصة بما استفتحت به السورة ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال أيضا في أولها لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم القدس لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي قبلها هو الذي يصوركم بأرحامك إذا شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في نفس القضية هي أصبحت هي النتيجة هنا، إن هذا له القصد الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بعد أن وضح الحق وظهر ولم تبقى حجة للمعاند ولم يبقى للجدل مجال، وإنما هو إما الاستجابة وإما التولي، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، يعني أن منهجهم منهج فساد ولم يريدوا الإصلاح ولم يريدوا الحق. ثم جاءت آية عامة في نفس الموضوع متوجهة إلى الكتاب في قوله تعالى قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه هي النتيجة النهائية. حصل ذكر بيان لآل يصحف محل الاشتباه ومحل الجدل، وظهر بيان الحق. فإذا بعد هذا التبين يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين إلى الكتاب يهود ونصارى إلى كلمة سواء، يعني إلى كلمة عدل وإلى كلمة الوسط، وهذه الكلمة الوسط وكلمة الحق ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إفراد الله عز وجل بالعبادة ونفي الشرك، لأنها لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا بمعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله نفي يعني لا نشرك يقابلها لا نشرك به شيئا، وإلا الله يقابلها لا نعبد إلا الله، فهي نفي وإثبات. كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات ألا نعبد إلا الله، وهنا نفي وإثبات لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. حقيقة كلمة التوحيد والتوحيد كله هو نفي وإثبات، ولا بد من نوعين، لا بد من النفي ولا بد من الإثبات. إثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه، ولا يكفي أن تثبتها لله ثم لا تنفيها عما سواه، بل لا بد من نوعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله مجال الإثبات واجتنبوا الطاغوت النفي. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اعبدوا الله اثبات يكون من الغير غفي، فلا بد من في الشهادة أن يتحقق الأمران، النفي والإثبات. النفي نفي الشريك، ونفي أن يستحق العبادة أحد سوى الله عز وجل، وإثبات العبادة لله وحده. أن لا نعبد إلا الله إثبات، ولا نشرك به شيئا نفي، فلا بد من الأمرين. وجاء الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه أيضا كثيرا ما تكون مشكلة لكثير من الأمم، وبخاصة في عائشة، وهي أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، يعني أن يطيعوهم، وهو شرك الطاعة كما مر معنا في بعض أنواع الشرك، هذا هو شرك الطاعة، يعني أن يطيعوهم في معصية الله عز وجل. فمن أطاع أحدا في معصية الله عز وجل فقد اتخذه ربا من دون الله، كما قال في قصة علي بن حاتم، قال ما عبدناهم، قال ليس يحلون ما حرم الله فتحلون، ويحرمون ما أحل الله فتحرمون، قال بلى، قال تلك عبادتهم. فلا طاعة أبدا لمخلوق في معصية الخالق، فمن فعل ذلك فقد اتخذه ربا من دون الله. وهذا في أهل الكتاب أظهر، حيث أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ويطيعونهم في معصية الله. ولهذا وصف الله عز وجل الأحبار والرهبان الذين شرفات، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فقال ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيضا قضية لا تحتمل الجدل، وإنما لا أصلحات من المسلمات، فهذه هي دعوة الحق، وهذه هي كلمة التوحيد، وهذا هو حق الله عز وجل في أن يفرد بالإيمان. فإن تولوا ولم يستجيبوا إلى هذه الدعوة التي دعاهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكلمة السواء، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فأعلنوا إيمانكم وأظهروا إسلامكم. وهذا هو الإسلام الذي أتى به إبراهيم، هي الخطاب مع الكتاب، وهذه هي ملة إبراهيم، وهذا هو دين إبراهيم، فدين الإسلام. فإن تولوا فنحن الذين على الإسلام، فإن لم تستجيبوا وجعلتم من دون الله أربابا فقد خالفتم ملة إبراهيم. وسيأتي في الآيات التالية موضوع إبراهيم عليه السلام وزعم أهل الكتاب أنهم على دين إبراهيم، بل قالوا إن إبراهيم يهودي ونصراني، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في الآيات التالية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، الله يوفقنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم لحقه وحق الأنبياء والصالحين؟ لما ورد حديث أخرج من المسجد، أخرج إلى المسجد أسألك بحق المسائلين عليك وبحق يوم شيء، هذا هذه على صحة الحديث، هذه فيما قال لكن على صحته، فإن العلماء حملوا ليس على أنه توسل بحق من شيء، على معنى كعمل صالح كالوسيلة، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. المراد بالوسيلة هنا في العمل الصالح، كما أنك ترجو الثواب بأعمالك الصالحة بما تتصدق به من دراهم، وبما تتصدق به من طعام، وبما تقدمه من صلاة ودعاء وسائر وجوب الخير، على معنى أنه هذه لها حقوق، والله عز وجل هو الذي بكرمه وفضله أوجبها على نفسه، لأن من عمل صالحا فإن له جزاء، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فيحمل هذا على هذا الأمر، هذا على تقدير ثبوته، وإلا العلماء نازعوا في صحة هذا الحديث، لكنه يحمل على هذا. أما هذا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن هو دونه، فإن هذا معلوم أنه ذريعة إلى الشرك، فهو ينهى عنه لما فيه من وسائل الشرك، وليس بذاته شركا حينما تقول أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون شركا وإنما وسيلة إلى الشرك، لأنه يقول إلى غلو، وأنتم تعلمون أن هذا إن لم يسد هذا الباب فإنه مدخل إلى ما هو أشد منه، والنبي صلى الله عليه وسلم سد كل طريق يوصل إلى الشرك. وأنتم تلاحظون أنه حينما تهاون العلماء في البلاغ وفتحوا للناس هذه الأبواب توصلوا فيها إلى الشرك الأكبر، اعتقدوا بركات القبور والأضيحة وكرامات الأولياء والصالحين، فلا زال الأمر فيهم حتى إنه دخل بعضهم في الشرك الأكبر من حيث يدري أو لا يدري، فصار يعتقد في هؤلاء أنهم يفرجون الكروب، وأنهم يشفون المرضى، وأنهم يقضون الحوائج، وأنهم يردون الغوائب، ويسألونهم الأولاد، الذي يأتيه إناث يذهب إلى القول الفلاني ويسأل الأولاد، والذي عاقل يذهب إلى الدروع الفلانية أو إلى فلان ويسأله من دون الله، هذا شرك أخر، هذا حق الله وحده. فلاحظ أنها كانت وسائل فأدت إلى الغاية صلى الله عليه وسلم، ومن هنا شدد العلماء في قضية التوسل. ما حكم اجتماع الناس عند العقيقة والقول بأنها بدعة؟ تم الاجتماع عليها إذا كان اجتماعا عاديا لا قربة، يعني أنها تصدقها العادة فلا شيء فيه، كاجتماعهم على الولائم المعتادة في الناس فلا شيء في هذا إن شاء الله، لأن المقصود بالعقيقة هو الدمش، المقصود هو النحر. أما ما بعدها من أنها توزع أو يتصدق منها أو يؤكل منها، هذا أمر تالي، والمقصود بالحقيقة أن تذبح عن المولود، فإذا اجتمعوا عليها فلا بأس إن شاء الله. ما الحكم في من يقول بأن مجرد الحمل يكفي للمرأة بترك صوم رمضان؟ لا، إنما إذا لحقها مشقة أو خافت غضبا على نفسها أو على جنينها الذي فضلها، فإن خافت غضبا فلا تفطر، أما إذا كانت قادرة ولا ضرر عليها ولا على جنينها فلا يجوز، لأنها كالمعتادة كغيرها ممن لسن حوامل، فإذا كانت بصحتها وجنينها بصحته ولا يلحقها ضرر بالصيام ولا يلحقه ضرر كذلك فلا يجوز أن تفطر، أما إذا خافت ضررا أو توقعت ضررا أو قال لها من يثق به من الأطباء إنه يلحقك ضرر أو يلحق جنينك ضرر فلا تفطر، فهي رخصة حينما تحتاج إليها، تجدد الصف الأول مثل الحرام جميع الجهات. أما لم أطلع على كلام أهل العلم في هذا على معنى أنكم تعلمون أن المسجد الحرام في غير أيام الزحام، أما في أيام الزحام فيصلي الإمام قرب الكعبة بحيث أن الصف الأول هو الصف الأول، ما في إشكال. لكن في الأوقات المعتادة في غير الزحام يتأخر الإمام أحيانا إلى خلف مقام إبراهيم، وأحيانا في صلاة الظهر يكون تحت مكبرية المؤذنين وهكذا. فأنا يكون الصف الأول، أنا لم أطلع بكلام على أهل العلم. أما في الذين خلف الإمام مباشرة هؤلاء في الصف الأول جزما، هؤلاء في الصف الأول جزما لأنه لا يتقدم محل بعد الإمام. لكن امتداد الصف حينما يشترك مع الجهات الثلاث الباقية، لأن جهة الإمام هذه لا يكون فيها صفوف صلاة الزلاح والنحلة، وإنما الجهات الثلاث الثانية فيها صفوف ويصح صلاة الصفوف الثلاثة في الجهات الثلاثة هذه ولو كانت الصفوف متقدمة على الإمام. أما في جهة الإمام فهذه لا يتقدم المصلون على الإمام. فأنا لم أطلع على كلام أهل العلم في هذا، ولعل الصف الذي خلف الإمام هو الصف الأول. إلى موضوع النساء في المسجد الحرام وتساهلهن في موضوع الكشف، لا شك أن هذا من الأمور الملاحظة، وعلى الرغم من أن كثيرا من النساء هداهن الله عندهن من المعرفة والعلم أكثر من ذي قبل، وعلى الرغم من أنهن يأتين هنا للعبادة وبقصد القربة إلى الله عز وجل، ولكن التقصير فيهن ضحي وهذا لا يجوز. وإنما المرأة حينما تأتي إلى بيت الله عز وجل، المسجد الحرام هنا هو أفضل بقعة على وجه الأرض، الحسنات فيه مضاعفة والأجر فيه مضاعف والصلوات فيه مضاعفة، كما أن السيئات مضاعفة، وإن كان مضاعفة الحسنات بالعدد ومضاعفة السيئات بالكيفية والغضب والشدة. فالمرأة التي ترجو ثواب الله عز وجل وجاءت من أجل العبادة وتؤمل في الأجر، كيف تسعى وألا تخشى أن ترجع مأجورة غير مأجورة؟ فإن التساهل في هذا الأمر وعدم الأخذ بأحكام الإسلام على وجهها وبخاصة ما يتعلق بالفتنة و افتتانها بنفسها وافتتان غير افتتانها بنفسها وافتتان غيرها بها، هذا صلى الله عليه وسلم يقول قد يكون عليها وزرها ووزر من فتنه. ولهذا يجب على المسلمات والمؤمنات ان يتقين الله عز وجل وان يعظمن شعائر الله، فان من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله أن تتأدب فيها وأن تلتزم أحكام الله عز وجل فيها. حدثنا الأجر وتنال المثوبة، وإلا قد ينعكس الأمر فلا ينالها من الأجر بقدر ما ينالها من الوزر. ولهذا حينما جاءت مولاة لعائشة رضي الله عنها وأخبرتها بأنها استلمت الحجر الأسود فنهارتها عائشة رضي الله عنها وقالت لها لا أجر في الله، لا أجر